السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء، بدءا من الآية رقم 58: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين.
اقرأ من أول إبراهيم، قصة إبراهيم
من أولها.
نعم. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قبلها آيتان أو ثلاث آيات، قبلها آيتين أو ثلاث آيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.
ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين. آتيناه رشده، الرشد قلنا معرفة وجوه الصلاح. الله عز وجل ذكر أن إبراهيم بين له الصواب والحق قبل نزول النبوة عليه، لما قال آتيناه رشده من قبل. اختلفوا فيه، منهم من قال قبل موسى، قبل التوراة، لأن ذكر موسى وهارون قبل ذكر إبراهيم، وبعضهم قالوا أنه آتاه ذلك قبل وجود، ذكروا عدة أقوال، أصحها أنه من قبل، أي من قبل بلوغه، لا زال في النشأة، هو صغير، نظر في النجوم وقال: هذا ربي وهذا ربي. وهم لما دعوه إلى الذهاب إلى عيدهم دل على أنه لم يذهب من قبل وكان صغيرا. يقول سبحانه: آتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين، أي نعلم أنه أهل لهذا الرشد والتفضيل والاختصاص، لئلا يأتي أحد فيدعي أن هناك من هو أولى منه، كما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لما اختير هذا الفقير الضعيف، وهناك من هو أعلى وأقوى وأفضل منه. ومن قبل كذلك، لولا لما ذكر الله عز وجل إذا جاء لما دعاهم نبيهم إلى هذا الحق، قالوا: ما نؤمن إلا إذا جاءتنا آية كما جاءتك آية، يعني ينزل علينا وحي. فدل على أن في النفوس نوع من استطلاع يدفعه كبر وعلو، فأراد الله عز وجل إطفاء ذلك لئلا يطلع أحد فيزعم أن النبوة مكتسبة أو أنه يستطيع إنزالها عليه. قال: وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا أحد بيان وجه الرشد الذي منحه الله لإبراهيم عليه السلام. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما استفهام، والاستفهام يأتي على وجوه. الغالب في استعماله أنه للاستفهام عن أمر مجهول يسأله السائل، أما في هذه الآية فليس كذلك، لأنه قال هذه تماثيل، ثم سأل سؤال استنكار وتقبيح: إيش هذه التي صنعتموها من حجارة وخشب؟ أنتم لها عاكفون. هذا الاستفهام الذي وجهه وجه إنكار وتقبيح ينصب على نوعين ممن استهجنه إبراهيم: تماثيل ثم عكوف عليها بالعبادة، فكلاهما منكر وقبيح، أي جمعتم بين سوءتين، تعبدون ما لا ينفع ولا يضر، كما جاءت الآية الأخرى، لأن كتاب الله يفسر بعضه بعضا، فدل على أنه جاء بهذا الكلام. ثم لأن الحجاج والجدال والمناقشة طويلة، لا تظن أنه اختصر فقط، لا، مر عليهم كلام طويل. من ضمنها قال: هذه أصنام جعلتموها بأيديكم، الله خلقكم وخلقها، لا تفعلوا فعلا من يظهر منه عقل وهو غير عاقل. ثم سفه هذه بقوله تماثيل، يعني أنتم أصحاب عقول، يتنزل بكم الأمر من الجهالة إلى أنكم تعمدون إلى أشياء تعبدونها لا تملك ضر ولا نفع. فذكر في الآية في هذا السؤال أنه استهجن أمرين. أعدنا هذا القول لأن ما مر ذكرنا هذا التفسير باقتضاب: الإنكار عبادة وجهت لغير الله عز وجل، لأنه ذكر أن الله هو الذي يستحق أن تتوجه إليه، أنا أعبد الذي فطرني وفطرها وفطركم، ما أستحق أنا على ذلك من الشاهدين، ما تفعلوه غير حق، وما تزعمون أنكم وآباؤكم كنتم على هذا المنهج فأنتم في ضلال مبين. في ضلال يعني في حيرة وشك وارتياب وعدم استقرار في غاية الظهور، يعني مبين، كل من رآكم يعرف أنكم على غير هدى، في حيرة واضطراب. لما جمع بين الأمرين عرفنا أن عبادة غير الله كفر وشرك جاءت به جميع الرسل، ومنها ما أنزله الله في كتبه وصحفه، هذا مستقر في العقول والشرع والعادات، بقي العكوف على هذه العبادة وحده. العبادة وحدها هي مذمة يستوجب صاحبها بعد بيان الآيات الواضحات أنه يخلد في النار. إذن ما ذكر العكوف؟ العكوف لما ذكر الآلهة يؤخذ منها، أي العكوف يعني الاستمرار ولزوم الشيء وعدم تركه إلا للضرورة، والأصل أن تقول عاكف عليها، ما تقول عاكف لها، لكن جاء باللام هنا ليدل على أن العكوف اختلط بالعبادة، لأن عبدة تتعدى باللام. فلما ذكر سبحانه أنتم لها عاكفون، استنبط بعض الصحابة أن العكوف على باطل مو على كفر. إيش معنى الباطل؟ أي غير حق، كل لهو استغرق منك أوقات أو لهو لا يستحق الصرف إليه، لأن في لهو صحيح يعني الإنسان قد يمل من بعض العبادة، والملل قد يلحق القلب فالقلب يقرأ ولا يعي ما يقرأه، ينظر في وجوه الناس ولا يستطيع التمييز، ويتلو ويذكر بعض الأذكار وهو لا يفهم معناها. كلنا هذا ما يحتاج البيان، كلنا يحصل ذلك. في هذه الحالة يميل بعض الناس إلى قراءة الأدب أو أنه يقص القصص مع بعض زملائه ويذكر ماضي ما كانوا عليه، وكان الصحابة يتناشدون الأشعار. هذا النوع مما يدفع السأم ويعيد النشاط، لكن إن استمر هذا الباطل الذي هو غير حق فترة طويلة حتى تمكنت من قلب الإنسان، ما رأيتم المبتلين بهذه الآلات حتى في الصلاة لو سمع الرن طلع من جيبه وقام يطل فيها، ما رأيتم هذا؟ أما نشاهده في الصلوات. فإذا كانت الفتنة بلغت حد أن من سلب خاطره وعقله يسمع إقامة الصلاة وما يتحرك، يسمع الأذان ولا زال ينظر، وإذا جاء الصبح لا يقوم لأنه قضى الليل، ألا تدري أن هذا مما لحقه ذهاب رحمة الله عنه وأصبح في هذا الوادي المتهالك لا يحسن صنعا، قد يخرج من وظيفته وقد يبتلى بشيء أظلم من ذلك يتعلق بفاحشة وغيرها، فدل على أن العكوف على باطل يؤدي إلى ذلك. كل لهو فيه نوع من تسلية تبلغ حداً إلى أن تدمن عليها، ما رأيتم الذين يذهبون إلى الدخول في هذه المغالبات اللي سموها مباريات، المغالبة يعني يأتي فريق يقابل فريق إما في لعب اليد أو الحجارة أو الشطرنج أو غير ذلك، ثم يصبح هذا اللعب نوع من إدمان لا يصبر الإنسان عليه، يذهبون إلى هذا اللهو قبل عدة فروض ولا يصلونها أو صلوها هناك والله أعلم، لكن الشاهد أن الصحابي مر على قوم يلعبون هذه الأحجار التي يسموها شطرنج، هي قديمة، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لا تظن أن الصحابي هو أعلم الناس بمراد الله وأقوى الناس إدراكاً إلى فهم مقاصد الله من الآيات، عاصر الوحي وعرف التنزيل وأفصح الناس في معرفة هذه اللغة الشريفة، لما قال لهم أن أقول هالكلام المقدمات، لأن فارغ البال البعيد عن معرفة هذه اللغة الحكيمة يقول هذه مبالغة، هذا رجل أراد أن يعظهم يخوفهم، ليس الأمر كذلك. فدل قوله أنتم لها عاكفون تجمع أمرين، فمن عكف على باطل حتى أشرب دمه بها فإنه يلام ويقال له هذا عكوف لا يجوز، والآية واضحة في الدلالة، يقول سبحانه عن إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قومه قالوا له هذا القول، فالله عز وجل يقول له انظر إلى أبيك شيخ الأنبياء من قبلك كيف أجابه قومه وردوا عليه دعوته، فهذا من باب المواساة. إذا ابتليت يا عبد الله بشيء في المال أو الولد أو العبيد والمماليك، ثم قيل لكم فلان أصيب وفلان دهي وفلان حاق به ذلك. المرء إذا رأى غيره يشاركه في المصاب هان عليه الأمر، هذه يسموه المواساة، تواسيه تدخل عليه نوع من التأنيس. الله عز وجل ذكر عن قوم إبراهيم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني آباءنا لهم عقول أعرف بالمصلحة وأدركوا هذه الأشياء، تأتي أنت تسفهنا وتسفه قومنا. فأجابهم إبراهيم عليه السلام أنتم وآباؤكم تراكم في حيرة وفي ارتياب في غاية الظهور، هذا يدل على أنكم على غير قاعدة ثابتة، الحق أنكم تعبدوا الإله الذي خلق هذه وخلقكم وخلق آبائكم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فلما جاءهم بأمر يعلمون أنه الحق قالوا أجئتنا بالحق، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا الكلام الذي يصدر منك، تلعب معانا من باب الهزي واستشارة وإثارة الغضب، أو أنت لاعب فقط تحب أن هذا الجواب جواب من أسقط في يده، أسقط في يده أن غلبت عليه الحجة، وإلا كلامه مبدأ كلامه يدل على أنه جاد. ومبدأ كلامه حين تأتي لإنسان ثم تذكر أعز الأشياء المنسوبة إليه بإهانة، ما تقول أنت تلعب إلا إذا كنت جبان وخائف، إذا عرفت أنك لا تستطيع الرد تأتي بهذا الجواب. هذا جاء إلى آلهتهم وجاء في مجتمعهم، قال اسمعوا الذي تفعلونه باطل وأنتم على غير ثبات، وكذلك من استندتم إليه من آبائكم. لو تأتي تقول أبوك في ضلال من يقبلها؟ من يقبلها ويسكت ويصمت؟ واضح هذا؟ إذن ما معنى قولهم أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ القوة في جانبهم، القوة الدنيوية، ونمرود الطاغية من جبابرة ملوك الدنيا في ذاك الحين يساندهم، ثم يلجؤون إلى هذا النوع من الاستلطاف والذهاب والحيادة عن الجواب، إلا ويدل على أنهم مغلوبون في الحجة في الحجة. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ اقرأ يا شيخ فالح. قال من ربكم؟
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.
يعني جئت بحق، ما جئت بلاعب معكم، لم أكن لاعبا، فإن الله هو ربكم. الرب بمعنى الذي أوجدك وأنشأك ورباك وعطف عليك وحماك حتى كنت كذا. ولذا في حالة الاستغاثة والإنجاء من الكرب تقول يا ربي فقير، يا ربي غلبتني الديوم، يا ربي طرحني السقام. فإذا جئت لأمور الآخرة وانشراح الصدر وبيان الهدى تقول يا الله. قال من ربكم؟ رب السماوات والأرض الذي فطرهن، جاء بالذي يعني الذي خلق السماوات، لأنهم يدركون أن هذه لا تفعل شيء، لا زحل ولا المشتري ولا غيره، هم يعبدون الأصنام فجعلوا لها هياك. قال من ربكم؟ رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. اسمعوا، أنا أؤمن بالذي فطر السماوات والأرض، وأؤمن بالذي أوجدكم ورباكم أنتم وآباؤكم، وأنا شاهد على ذلك وكافر بما تقومون به وتفعلون. اقرأ.
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.
وتالله قسم، وقلنا أن حرف التاء من حروف القسم، لكن في الغالب لا تدخل إلا على أحد ألفاظ الجلالة وهي الله. تالله وتالله لأكيدن أصنامكم. قلنا الكيد إيصال الضرر الخفي، أي أني سأفعل المكروه بمن تعبدونه. هذا القول بيّنته الآية، أظهرت الوقت الذي قاله إبراهيم لقومه، لأنهم ذهبوا إلى عيد من أعيادهم فاستدعوه أن يصحبهم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. قالوا يا الله تعالى معنا للآيات، أبوه والقوم قال أنا سقيم. أنا سقيم هذه إحدى الكذبات في ذات الله التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم عن جده إبراهيم. قال لم يكذب إلا ثلاث كذبات في ذات الله، ما هو المصلحة له، إنما هي في حق الله عز وجل. هذه الكذبات ما هو كذب صريح، وإن ذهب بعض أهل العلم أنه يجوز للإنسان في حالة اضطرار أن يكذب. يعني لو جاء إنسان واختبأ عندك رجل صالح وكفرة يطاردونه فاختبأ، قالوا عندك الرجل، هل يجوز تقول نعم عندي تعالوا شوفوه في المخدع، تعرضه للهلاك على أيدي الكفرة؟ ما ينبغي. فلو قلت ما عندي عجزت فهذا الكذب لا يحسب عليك، لكنه معفو عنه، ما يقال جائز لكن معفو عنه. هذا في حالة اضطرار. وفي حالة غير الاضطرار جاز لك أن تأتي بنوع من كذب، لكن يسمى تعريض، لأن إذا أخبرت خبر الكذب له نسبتان، نسبة للمتكلم، الكلام إذا خرج له نسبتان، نسبة للمتكلم، الخبر مطلب، ما تقول هاتي وأعطي واستفهام، لا تقول حصل كذا ونزل كذا وجاء كذا، هذا الخبر له نسبتان، نسبة للمتكلم، فإن كان يعتقد ما قاله ووقع الواقع صادف وقوعه فهو صادق بالنسبة إليه، جاء زيد وسقط المنبر وحصل المطر، تعتقد أنت ذلك وما أخبرت به وقع، هذا صادق، صادق في اعتقاده، صادق في وقوعه. بقي الكلام الموجه للمخاطب الذي أنت تخبره وتفيده بالخبر، هذه النسبة الثانية. إذا أردت إخباره ما قلته صادف يقينك وعلمك وواقعك، يعني تعتقد ذلك، ثم هو واقع، لكن جئت بعبارة يفهمها السامع خلاف مقصودك، مقصودك أنت. يعني لو جاء من يطلب أباك في دين وأردت حمايته لأنه معدم ما عنده ما يسدد الدين، فطرق الباب فأجبته بخبر ليس موجود هاهنا، تعني به الغرفة التي أنت التي تخاطبه فيها وهو موجود في مكان آخر، أو تقول هو في المسجد وتعني به أنه ذاهب ولم يذهب، فهم السامع منك كلاما أنه غير موجود في الدار والمنزل وأنت لا تعني المنزل، هل يسمى تعريض؟ عرض في الكلام، أتى بلفظ السامع يفهم منه أمرا وهو لا يريد ذاك الأمر، فجعل هذا يجوز في كثير من الكلام، سيما في الانتصاف للحق والبعد عن إيقاع مكروه ونصر مظلوم. أما أن تقوله فقط للمزاح وأن تقوله فقط لأجل إذهاب حق، هذا لا يجوز. لما قال إني سقيم أي إني سقيم القلب مما تفعلونه. فهم منه أنه سقيم لأنه طرح نفسه في الأرض، فظلوا أنه مريض. واضح هذا؟ وهو كذب ولا ليس بكذب؟ إن أردت أنه أفهم المخاطب فهما غير كذا سمه كذبا، لكن له تعريض، وقال قولا صادف ما يقوله. هذا أولى التوجيهات في الآية، كقول يوسف وإخوة يوسف أيتها العير إنكم لسارقون. ما يجوز تقول إنسان غير سارق أنت سارق، هم يعلمون أنهم غير سرق. لكن نوى يوسف، قصد يوسف بهذا القول أنكم سرقتم ولده منه، فأنتم سرقتم يوسف ووضعتوه كذا ثم بعتوه. فظاهر كلام أنهم قالوا كذا وما هم وليس هم بسارقين، لكن قصد يوسف لأنه نبي الله ما يكذب. وآيات الله كثيرة، منها قوله إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم لأنهم هم عباد نجوم، فأوهمهم أن قلبه سقيم وطرح نفسه في الأرض، تولوا عنه تركوه، لأنه لو قال أنا لا أذهب لشكوا فيه، وهو يريد أن يفعل شيء بالأصنام، عرفنا هذا. فلما تركوه وذهبوا بقي الضعفة منهم يسعون لحضور العيد، فتلفظ تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. سمعوها منهم، اضبط هذا. لما أقسم قال لأكيدن أصنامكم، إيصال الضرر للصنم المنحوت في الظاهر لا معنى له، لأنهم ليسوا ممن فعل الشر، لكنهم سبب في إيجاد هذا الشر وهو الكفر بالله. فأراد أن يغيظهم في هذه الآلهة المنصوبة الممثلة بعد أن تولوا مدبرين. فين يروحوا؟ إلى أين يذهبون؟ يعني تذهبون إلى أعيادكم. تولوا، التولي هو الإدبار. لما قال تولوا مدبرين جمع بين لفظين، ولا يأتي في كتاب الله لفظان فقط لا يفيدان إلا التأكيد، لا بد أحدهما يستقل بفائدة غير الأخرى. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا بقلوبكم مدبرين بأجسادكم. سمعها من سمعها منه. فلما ذهبوا وانصرفوا عمد إلى آلهتهم، أحضر فأسا معه أو آلة، فهشمها فجعلها جذاذا أي قطعا صغيرة. لما دخل على بيت الآلهة وجد أمام كل صنم طعاما، قال ألا تأكلون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. ذكر اليمين لأنها ذات قوة وبأس، أن ضربها بقوة. هشمها جميعا إلا كبيرة الأصنام، جاء بالفأس فعلقه في عنقه أو وضعه في يده. فلما رجعوا وجدوا الآلهة محطمة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. اقرأ يا شيخ فاضل.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا، هذا الفاعل ظالم لأنه اعتدى على هذه الأصنام، وهذا ظلم في حقنا. الذين سمعوا قوله تالله لأكيدن أصنامكم، قالوا إحنا في الممشى والمسرى إلى العيد سمعنا فتى، يعني شاب يذكرهم، فلان يذكر فلان، تأتي للمدح وتأتي للشتم، وسياق الكلام يدل على أي معنيين أنت تقصد. فلما قال لأكيدن أصنامكم، دل على أنهم أرادوا بقوله يذكرهم أن يذكرهم بسوء وقبح. قالوا سمعنا فتى يذكرهم أن يشتمهم ويتوعدهم. يقال له إبراهيم، لسنا متأكدين لكن عرفنا أنه يسمى بهذا الاسم. نعم.
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون،
جيبوا احضروه أمام الملأ لعلهم يرون ما الذي نفعله بهم وما الذي يقوله. وهذا الذي تمناه إبراهيم عليه السلام، كما قال موسى عليه السلام لما طلبوا منه موعد لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هذا الذي يطلبه، لأنه الدعوة إذا انتشرت وظهرت أمام الناس ما يستطيع جمعهم، فجيء بهذا لأجل أن يجتمعوا، وهذا مقصد كبير عند ذوي الأصلاح. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة يوم العيد، يجتمع الناس كلهم نساء ورجال، اختار هذا الوقت لأجل الاجتماع. فهم لما قالوا أؤتوا به لأجل أن الناس يشاهدونه، كان هذا مقصد جليل كبير عند إبراهيم عليه السلام. قالوا فأتوا به على أعين الناس، أي حاضر شاهد كلهم يرونه، لعلهم يشهدون يسمعون ما يقوله حين نستجوبه. اقرأ.
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ السؤال ما سألوا عن الفعل، لأن الفعل مشاهد أمامهم كلها محطمة، إنما سؤالهم من قام بهذا الفعل. ولذا قال أأنت، أول قالوا من فعل هذا بآلهتنا، لأنه كان مجهول فظهر. فلما حضر قالوا علمنا أن فاعلا فعل هذه الأفعال، أأنت الذي فعلت هذا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. نقف على هذه الآية إن شاء الله في الحصة القادمة بإذنه.